بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: رجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا، أي يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى، أو كما قال رضي الله عنه؟ الجواب: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصليها جماعة مع مثله ممن فاتهم الجماعة أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى وأشار إلى تصحيحه. قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى، انتهى. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسد لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو ألا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقة. والقول الأول هو الصحيح بما تقدم من الحديث لعموم قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت به الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، فليجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة. فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم، أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم تأخروا ليصلوا مع أمثالهم، عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضي على أغراض أهل الأهواء دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟ الجواب: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد والإمام راكع ركوع الهواء حال الصلاة، فمع تكبيرته قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فلم يمكن هذا الرجل أن يأتي بتسبيحة في ركوعه، فهل يعتد بهذه الركعة التي لم يلحق التسبيح في ركوعها أو يأتي بركعة غيرها بعد تسليم الإمام؟ الجواب: من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، لأنه فاتته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي الاعتداد بهذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق طمأنينة اعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء، لحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك. ولحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الشيخان. وهذا سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يتسابقون هذا سائل يقول نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه، هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟ الجواب: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به الإمام أحمد بن حنبل: وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته، وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد؟ وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاص قادمين ليصلوا معه؟ الجواب: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة، وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة أربعية وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟ الجواب: الصحيح من قول العلماء أن ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته، لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ فأتموا، وما ورد من لفظ فقضوا فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة، لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟ الجواب: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين، وكيفية ذلك أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم المسبوق الذي فاتته صلاة المغرب؟ الجواب: المسبوق الذي لم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع، فإن لم يجد صلى وحده، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير، وظللنا راكعين حتى لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود، فهل صلاتنا صحيحة؟ الجواب: إذا كان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة، نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو يا رب العالمين، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟ الجواب: مسابقة المأموم لإمامه حرام، بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري. وفي صحة صلاته خلاف، والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته، وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمعة عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد، فذهب إلى إمام المسجد وسأله: لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام: لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخل المساجد وغير مسموح لهن. قال فذكرت للإمام سورة رقم 62 سورة الجمعة، الآية رقم 8: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية، ويسأل هل هذا صحيح وأنه من صلب الإسلام، ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين؟ الجواب: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، وفي رواية: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال: هو ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن؟ رواهما مسلم في صحيحه. فإذا كانت متكشفة قد بدأ من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه، أو كانت متطيبة، فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها، فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة. قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة، وفي رواية: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواهما مسلم في صحيحه. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من النساء. وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. رواه مسلم في صحيحه. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة. وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح، بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة، غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟ الجواب: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أفتى بعض المشائخ بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد، وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين. الجواب: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى، حيا كان أم ميتا، فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا، فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد، لقوله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد، وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد، وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة. وثبت عنه أيضا أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟ الجواب: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى، فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم، وفي رواية: قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟ الجواب: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن صلاة الظهر، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم. أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهر، وليس لها أن تصلي جمعة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخي أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟ الجواب: ليس رؤيتي محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء، ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟ الجواب: يلزم المرأة الصلاة قائمة، ويحرم عليها التبرج، ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: في حال السفر بالطائرة تصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها لأن ثيابها في مخازن الطائرة، فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل إلى الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت؟ الجواب: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها وإبدالها، وليس عليها إعادة لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، متفق على صحته، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام، وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟ الجواب: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد؟ الجواب: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل، لأن هذا هو الأصل لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته، فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغل بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها؟ الجواب: يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة، ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أنا أصلي بالجماعة بعض الأوقات، وصليت إحدى المرات في الجماعة فبعدما انتهيت من الصلاة قال لي رجل من الجالسين وهو لا يصلي: لا يجوز أن تصلي بالجماعة لأنك لم تقرأ، وأنا حافظ تقريبا 10 سور قرآنية، وفيه بعض الناس يحملون شهادات عالية ويشربون الدخان منهم لا يصلون، ويمكن حتى الفاتحة لا يجيدونها، هل يجوز أن أصلي بالجماعة أم لا؟ الجواب: إذا كنت تحسن قراءة ما حفظت من القرآن ولو كان سورا قليلة أهمها الفاتحة جاز لك أن تصلي إماما، إلا إذا كان بالمصلين من هو أقرأ منك مثلا ولم يكن حالق اللحية ولا متظاهرا بالمعاصي فهو أولى، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير، وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف، وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري، فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه؟ من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما؟ هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة، ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء منه أقل قراءة جائز، وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل معنى أقرأكم لكتاب الله أحفظكم أو أفقهكم؟ الجواب: معنى أقرأكم أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن، ويراد به أيضا أكثركم قرآنا، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المشايخ الذين يجلسون في حلقات مستديرة بعد كل فرض ويبسطون رداء أبيض ويتحلقون حوله، وخاصة مساء يوم الجمعة، ويقرؤون أورادهم الخاصة بهم؟ الجواب: أمر الله تعالى بذكره وبين أن ذكره تطمئن به القلوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى غير ذلك من الآيات في الحث على ذكر الله وبيان فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر وبيان ما يذكر العبد به ربه من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودراسة علم وجلوس بحلقاته للتعلم وسماع المواعظ، فكان ذلك تفسيرا لما ورد مجملا من الآيات والأحاديث في الأمر بالذكر والحث عليه. وكتب الحديث والسيرة مملوءة بما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، بما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يجلسون حلقات للذكر بعد الفرائض أو في أوقات معينة، ولا أنهم كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد، ولا باسم مفرد ولا كلمة آه، ولا بحركات وترنحات معينة، ولا عرف عنهم أنهم يبسطون ثوبا أبيض ولا أسود بينهم في أذكارهم، وإنما كانوا يجتمعون لصلاة الجماعة ولتلاوة كتاب الله وتدبره وتفهم معانيه وأسراره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فالذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساء الجمعة باجتماع، فهؤلاء مبتدعة، لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر ما لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أذكارهم. وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة. أما الأوراد التي يقرؤونها فما كان منها معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحسن، لكن على ألا يكون على كيفية الحلقات التي ذكرها السائل، وإن كانت مشتملة على الاستغاثة بغير الله أو التوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في قصيدة البردة، أو فيها دعاوى كاذبة وغلو في تعظيم المخلوقات، أو فيها كلمات لا يفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا فلا يجوز الذكر بها، بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله جل وعلا، ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اشتملت عليه أوراد المتصوفة وأناشيدهم. وأما الصلاة خلف المبتدعة فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالغيبيات أو التأثير في الكونيات، فلا تصح الصلاة خلفهم. وإن كانت بدعتهم غير شركية كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات، فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع، ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر؟ الجواب: لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، لأن اعتقاد النفع والضر في الأموات شرك أكبر في الربوبية، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.